السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا في بداية هذا اللقاء أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وأن يفرج هم المسلمين في كل أقطار الأرض يا رب العالمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يسد الدين عن المديونين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كلمنا المرة اللي فاتت عن موازين العباد يوم القيامة، وتكلمنا عن نماذج عظيمة جدا، وقلنا يا جماعة أن موازين البشر غير موازين رب البشر سبحانه وتعالى. فالإنسان ممكن يكون ليه قدر معين عند البشر، ولكن يكون ليه قدر تاني تماما عند رب البشر سبحانه وتعالى. ربنا حط ميزان لنتعامل به جميعا سويا مع بعض. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرم إنسان عند ربنا سبحانه وتعالى ما قالش أغناكم، ما قالش أقواكم، ما قالش أفضلكم منصبا ولا أعلاكم منصبا، إنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب، هذا الإنسان في يوم القيامة أكيد هيكون ليه وزن طبعا، وموازين يوم القيامة تختلف تماما عن موازين الدنيا كما ذكرنا. السؤال اللي وقفنا عنده المرة اللي فاتت لو تتذكروا، إيه هي الأشياء التي ستوضع في الميزان يوم القيامة؟ طبعا ميزان يوم القيامة ميزان لو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعته، يعني ميزان ضخم جدا لا يخطر على قلب بشر. لو اتحطت السماوات والأرض في ميزان الله يوم القيامة توضع في الميزان، مفيش مشكلة خالص بالمرة. فيوم القيامة الميزان دوت، أهل العلم اختلفوا، هل هو ميزان واحد ولا كل إنسان ليه ميزان؟ والراجح أنه ميزان واحد يوزن فيه العباد وأعمال العباد إلى غير ذلك. العلماء اختلفوا بقى، إيه اللي هيوضع في الميزان؟ يا ترى اللي هيوضع في الميزان الأعمال نفسها، ولا صحائف الأعمال، ولا ثواب الأعمال، ولا العامل نفسه اللي هو الإنسان اللي هو هيتحط في الميزان؟ فبعض الأهل العلم قالوا لا، ده هي الأعمال نفسها اللي هتوضع في الميزان. والدليل على هذا قول المولى عز وجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن الجميع رب العالمين، كانت أمنا عائشة كانت تتصدق ببعض حبات العنب، يعني يكون عندها مثلا حبيتين ثلاثة عنب كده فضلين عندها، تروح تتصدق بهم على رجل مسكين أو على امرأة فقيرة. وبعدين سألوها، قالوا لها وكم تساوي تلك يعني الحبات يا أمنا، يعني أنت براحة تصدقي بشوية عنب، طب يعني تصدقي مثلا بقفص عنب مثلا ولا بتاع؟ فقالت كم في تلك العنب من ذرات، العنب نفسها كده لو قسمتيها الذرات كم مليون ذرة تطلع في العنب ديت، كتير جدا. وقد قال جل وعلا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وده من فقه أمنا، أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، التي تربت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنسان ممكن يكون فيه أعمال بسيطة جدا جدا في حياته، وممكن يحتقر ثوابها. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما علمناش كده. النبي علمنا كما في الحديث الذي رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم، لا تحقرن من المعروف شيئا، أي شيء لا تحتقره، واخد بالك، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. قال حضرتك وانت خارج من بيتك وماشي في الشارع وقابلت اي حد في الشارع كده وانت مبتسم، حتى لو كان جواك الام ولا امراض ولا تعب ولا مشاكل ولا هموم، وما فيش بيت في الدنيا بيخلو من الهموم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه على الصحابة اجمعين، لكل فرحة طرحة، وما ملئ بيت فرحا الا ملئ حزنا وطرحا. اي بيت في الدنيا مرت عليه لحظات حزن ومرت عليه لحظات فرح. أسأل الله أن يملأ بيوتكم بالفرح، وأن يخرج الأحزان من بيوتكم ومن قلوبكم يا رب العالمين. فالشاهد أن تخيل حضرتك وأنت خارج من البيت وأنت مبتسم في وجوه الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح، تبسمك في وجه أخيك صدقة. يا سلام، يبقى مجرد أنت ماشي كده تبتسم في وجوه الناس، كل دي صدقات انت بتكسبها من غير ما تفعل اي شيء، ومن غير ما تتعب في اي شيء، ومن غير ما تدفع اي شيء، صدقات ببسمة حانية فيك وفي وجوه الناس امامك، تبقى في ميزان حسناتك صدقات. يبقى لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو يعني كأنه يقولك دي يعني ابسط حاجة، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. يبقى إذن ممكن تكون أعمال بسيطة جدا في حياتنا، ممكن الإنسان يكون في حاجات بسيطة جدا هو مش واخد باله منها، لكنها تجمع معاك كم حسنات لا تخطر على قلب بشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 4 قبل الأولى و4 من الضحى بنى الله له بيتا في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أشياء كثيرة جدا جدا وأمور بسيطة ممكن تتحصل من وراها على حسنات لا تخطر على قلب بشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بإسناد حسن: من تطهر في بيتي ثم خرج إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. يبقى لك أجر كثواب مش كعمل، مش كأنك أنت حجيت خلاص لكن خدت ثواب الحج، تاخد ثواب في اليوم الواحد 5 حجات بفضل الله سبحانه وتعالى، فأجره كأجر الحاج المحرم. وممكن تحج الحجة السادسة في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل كتب حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعة كتبت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يبقى أعمال بسيطة جدا وأشياء في غاية البساطة يا جماعة ممكن الإنسان يتحصل من وراها على خيرات كثيرة جدا. يبقى من ضمن الأشياء التي ستوضع في الميزان يوم القيامة الأعمال الصالحة التي ستعملها. كل عمل صالح حضرتك عملته أيا كان ولو كان بسيط جدا، ولو كان يعني مسحة على رأس طفل يتيم، ولو كان نظرة ببسمة حانية في وجه إنسان مكتئب أو تعبان أو عنده مشاكل فتكون سبب في تفريج همه، ولو كانت إنسان عاجز وعايز يعدي الطريق خدت بإيده كده عديته الطريق صدقات، ولو كان إنسان كفيف ومش شايف الطريق وخدته ودليته على طريقه لك في ميزان حسناتك. تخيل حضرتك لو حملت متاع لإنسان كبير في السن وركبته على الدابة بتاعته، واحد كبير في السن جاي يركب العربية مش عارف، رحت أنت مسنده لحد ما ركبته عربيته ورحت مطلع له الشنطة بتاعته، صدقة في ميزان حسناتك. فلما تشوف كم الصدقات التي يعني ممكن أنت تفوز بيها بفضل الله سبحانه وتعالى من وراء أعمال يسيرة جدا جدا، يعني لا تتصور. يعني مهمة المسلم في الدنيا أولا أن يعبد ربنا، ثانيا أن يعبد الكون كله لله، كله لله سبحانه وتعالى من خلال دعوة رحيمة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى إيه؟ كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة بتوضع في ميزان العبد الأعمال، كل أعمالك اللي اتعملت يوم القيامة هتتحط في الميزان. الحاجة رقم 2، ايه تاني ممكن يكون بيتحط في الـ في الـ في الـ في الميزان؟ صحائف الأعمال، الصحيفة اللي مكتوب فيها العمل. تخيل حضرتك يبقى العمل نفسه هيتحط والصحيفة اللي مكتوب فيها العمل هيتحط. طب العمل هيتحط ازاي؟ تجسد الأعمال، تجسد الأعمال. تأتي يوم القيامة سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامة أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وخد بالك القرآن يأتي يوم القيامة شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. القرآن يوم القيامة يمثل في صورة من يدافع عنك أمام الله يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول تخيل حضرتك أن الصيام هيتكلم يوم القيامة، تخيل حضرتك أن القرآن سيتكلم يوم القيامة. يقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، لأنه كان بيصلي قيام الليل بالقرآن، فالقرآن بيقول يا رب أنا منعت النوم بالليل، أنا خليته سهران طول الليل عشان بيصلي ويقرأ القرآن، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام، يتكلم الصيام، ربنا سبحانه وتعالى يجعله يمثل في صورة معينة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ويتكلم ويقول الصيام: أي ربي منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفعان. والحديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح. يبقى إذن الأعمال بتجسد يوم القيامة، أي نعم الأعمال بتجسد يوم القيامة، تجسد يوم القيامة الأعمال وتوضع في الميزان لتكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. الحاجة الثانية صحائف الأعمال، الصحف اللي انكتب فيها أعمال حضرتك هتتحط في الميزان. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال: سيخلص الله رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. يؤتى بهذا الرجل، هذا الرجل عمل سيئات وذنوب اتكتبت في 99 صحيفة، الصحيفة كمد البصر. تخيل حضرتك ان لو حضرتك واقف في مكان مثلا في صحراء ولا غيره، مد البصر بالنسبة لك ممكن يجيب لك 30 كيلو مثلا او 20 كيلو، مسافة بعيدة جدا. تخيل السجل الواحد من 99 دولت مثلا 20 30 كيلو، كله مليان ذنوب وسيئات. بس الراجل ده عنده ايه؟ جاي بالتوحيد. لان ربنا قال كده في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي باسناد حسن، قال جل وعلا: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا، يعني بقرب ما يملا الارض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني بشرط واحد، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. خد بالك بقى، يبقى اذا الأهم حاجة في الكون ده كله أن أنت تأتي المولى عز وجل وأنت موحد، أن أنت تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت على الإيمان وعلى التوحيد. ربنا يا رب يثبت قلوبنا يا رب وقلوبكم يا رب على الإيمان والتوحيد في زمن يعني كثرت فيه الانتكاسات وكثرت فيه الردة وكثرت فيه. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم ويثبتنا ويثبتكم. الإنسان والله 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 الإنسان مرعوب على نفسه، مرعوب ويقول يا رب ثبتنا يا رب. لا يعني محدش عارف هل ممكن إنسان عياذا بالله بعد العمر ده كله ممكن عياذا بالله فجأة كده ينتكس، أو فجأة عياذا بالله يرتد، أو فجأة عياذا بالله يفرط في دينه، أو فجأة. يا ربنا يا رب يثبت قلوبنا وقلوبكم على الطاعة يا رب العالمين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فشوف بقى، تخيل حضرتك فيؤتى يوم القيامة بهذا الرجل عنده 99 سجل مليانين ذنوب وسيئات، لكن هذا الرجل جاء يوم القيامة بنعمة التوحيد والإيمان، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا الرجل جاء ب 99 سجل، فيقول له المولى عز وجل ويخاطبه يقول: عبدي أهذه أعمالك؟ طبعا الرجل شايف أنا عملت فعلا دي فعلا في الدنيا، أيوة أنا نظرت النظرة الحرام دي، أيوة أنا اتكلمت في حق فلان، أيوة أنا عملت كذا، فعلا دي أعمال يا رب. يقول له: هذه صحيفتك؟ أيوة صحيفتي يا رب. دي أعمالك؟ أيوة دي أعمالي. أظلمك كتبتي الحافظون؟ حد من الكتبة اللي بيكتبوا لك حسناتك وسيئاتك، حد فيهم عايزك تبص كويس، حد فيهم كتب عليك حاجة أنت ما عملتهاش؟ يعني طبعا الحسنات لو كتب لك حسنة أنت ما عملتهاش دي حاجة جميلة، إنما حد كتب لك سيئة أنت ما عملتهاش؟ يعني كتب عليك ان انت نظرت وانت ما نظرتش نظرة محرمة، حد كتب عليك ان انت شتمت وانت ما شتمتش، حد كتب عليك ان انت اغتبت وانت ما اغتبتش. قال له: لا يا رب، هي دي فعلا اعمال، انا كل اللي مكتوب ده انا عملته. فاذا بالحق سبحانه وتعالى يخرج له بطاقة، بطاقة كده صغيرة جدا لكن قيمتها لا توازيها السماوات والارض وما فيهن. يخرج له بطاقة مكتوب عليها كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فيقول له: احضر وزنك. فقال: يا رب كيف أحضر وزني؟ أنا أشيل 99 سجل، السجل كمد البصر إزاي وفوق ده كله؟ وماذا يمثل هذا، ماذا تمثل تلك البطاقة الصغيرة بالنسبة ل 99 سجل السجل كمد البصر؟ فيقول جل وعلا: احضر وزنك، لا ظلم اليوم. اطمن، يوم القيامة ما فيش ظلم، الدنيا مليئة بالظلم، ممكن يبقى فيه ظلم كتير في الدنيا، إنما في الآخرة الله عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال جل وعلا: لا ظلم اليوم. قال جل وعلا: إني حرمت الظلم على نفسي وأجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إذن لا يمكن يكون فيه ظلم يوم القيامة، لأن الحكم العدل هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يحكم يوم القيامة بين عباده سبحانه وتعالى وجل جلاله. فيقول: احضر وزنك، لا ظلم اليوم، ما تخافش أنت مش هتتظلم. فيحضر العبد وزنا، ربنا يصله أن هو يقدر يشيل 99 سجل. تخيل حضرتك يعني العبد كبير أو ممكن يشيل شنطة، إنما يشيل 99 سجل، السجل كمد البصر ربنا هيقدره يشيل 99 سجل. فيحط 99 سجل في كفة الميزان، ثم توضع في الكفة الأخرى البطاقة اللي مكتوب فيها لا إله إلا الله. يقول النبي محمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال فطاشت السجلات. حضراتكم عارفين لما يكون ميزان، ادي الميزان اهو، فالحاجة لما تكون تقيلة بتقوم نازلة لتحت والتانية تقوم ايه، تقوم واقعة. قال فطاشت السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا موسى في الأثر يقول يا رب علمني كلمات أذكرك بها، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل الناس يقولون لا إله إلا الله، أنا عايز حاجة تخصني بها. فقال يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اللي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وخلق الجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل وكلف العباد بأعظم تكليف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ثم يفترق العباد يوم القيامة إلى فريق في الجنة وفريق في السعير بلا إله إلا الله. يبقى من أجل لا إله إلا الله وجد كل هذا الكون، من أجل لا إله إلا الله، من أجل كلمة التوحيد اللي هي أعظم كلمة يلقى العبد بها ربه عز وجل. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. إذن لا إله إلا الله هي محور الحياة كلها، محور العبادة، محور الدين، محور الدنيا، محور كل حاجة تدور حول لا إله إلا الله، عشان تشعر بمعنى هذه الكلمة ويلهج بها لسانك، لأن هذه الكلمة إن ربنا ثبتك بها في الدنيا ستثبت بها في القبر. يقول جل وعلا ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال ابن عباس هو لا إله إلا الله، خد بالك. يبقى القول الثابت ان انت عند الموت ربنا يا رب يرزقنا اياكم حسن الخاتمه يا رب بعد طول عمر مع حسن عمل. يبقى انسان عند الموت ان ثبته الله عز وجل على لا اله الا الله يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى ده حسن الخاتمه، يبقى كده ربنا ثبته في الدنيا. طيب وفي الاخره عند سؤال الملكين حينما يسالان من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيكم، فحينما يرد على هذه الاسئله يكون بفضل الله سبحانه وتعالى أجاب على هذه الأسئلة وربنا ثبته، ويكون بذلك بفضل الله سبحانه وتعالى من أهل الجنة إن مات على لا إله إلا الله وأجاب في القبر بلا على هذه الأسئلة الثلاث، من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيكم. يبقى إذن أول حاجة بتوضع في الميزان الأعمال، الحاجة الثانية صحائف الأعمال، الحاجة الثالثة التي توضع في الميزان ثواب العمل. يبقى العمل يوضع في الميزان، صحائف الأعمال توضع في الميزان، ثواب العمل يوضع في الميزان. ما الدليل على ذلك؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، القرآن يمثل في صورة ما ويقف ويدافع وينافع عن هذا الإنسان، ويوضع هذا القرآن الذي كان يقرأه الإنسان وما كان يتلوه وما كان يتدبره وما كان يتحاكم إليه يوضع في ميزان العبد يوم القيامة. إذن مش القرآن وبس، وجميع الأعمال الصالحة التي عملها. يبقى الأعمال صحائف الأعمال ثواب الأعمال. آخر حاجة بتوضع في ميزان العبد يوم القيامة العامل نفسه، الإنسان نفسه، المؤمن نفسه بيتحط في الميزان يوم القيامة. معقول؟ أي نعم. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بإسناد حسن أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وعبد الله بن مسعود طبعا عارفين حضراتكم قدر عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود اللي ورد في الحديث اللي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا القرآن من أربعة. ده بيقول الكلام ده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلح والزبير وبقية الصحابة الكرام، بيقولهم يتعلموا القرآن من الأربعة دولت، من أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة. الأربعة دولت كانوا أفضل أربعة في القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما يا جماعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الرجل المناسب في المكان المناسب صلى الله عليه وسلم. يقول لك أرحم أمتي بأمتي، وفي رواية أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأشدهم حياء عثمان، وكذا. يعني كل واحد النبي عارف، عارف قدره، عارف مكانته، عارف هو بيتميز بإيه، واخد بالك؟ وممكن تكون الميزة دي موجودة عندهم كلهم لكنها تتفاوت، فأعلى درجة عند فلان وأعلى درجة عند فلان. يعني ممكن تلاقي أبو بكر مثلا عنده رحمة وعنده قوة وشدة وعنده حياء وعنده وعنده وعنده، لكن أكتر حاجة ظاهرة في حياة أبي بكر الرقة والرحمة والرأفة، كانت واضحة جدا في قلبه. عمر بن الخطاب عنده رقة وعنده رحمة وعنده حياء وعنده حاجة كتيرة جدا، لكن أكتر حاجة واضحة فيه أنه رجل قوي ما شاء الله، وربنا جعله سبب في تثبيت المسلمين وفي الدفاع والمنافحة عن الإسلام وعن هذا الدين العظيم. يبقى عبد الله بن مسعود في يوم من الأيام، والحديث رواه أحمد بإسناد الحسن، كان النبي عايز سواك، فطلع عبد الله بن مسعود، ونختم بها أو قبل الفاصل، فطلع عبد الله بن مسعود على شجرة عشان يقتطع سواك للنبي عليه الصلاة والسلام من شجرة الأراك. فلما طلع عشان يقتطع السواك، سيدنا عبد الله بن مسعود كان يعني كان هو أصلا نحيف جدا ورجليه رفيعة جدا بدرجة لا تتصورها. فلما طلع فجت ريح كده فهزت الغصن فانكشفت سيقان عبد الله ابن مسعود، فضحك الصحابة، فيعني من نوع الممازحة يعني. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة الساقين. عندهم صراحة وضوح وصدق، ما قالوش أبدا يا رسول الله مفيش حاجة ده احنا افتكرنا حاجة، لا، قالوا له بنضحك من دقة الساقين. فقال: والذي نفسي بيده، يعني والله العظيم لهما، يعني السيقان دولت لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. إيه اللي ثقلهم؟ الإيمان والتوحيد والتقوى و معرفة المولى عز وجل. تعالوا نكمل موازين العباد يوم القيامة، ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال: ايه بقى الاشياء اللي ممكن تثقل ميزان العبد يوم القيامة؟ في المجمل اي عمل صالح هيتقل ميزانك، اي خير هتعمله. شوف، ما فيش حاجة بتضيع عند ربنا سبحانه وتعالى. المولى عز وجل هو الشكور الودود، الودود الذي يتودد إلى عباده وهو غني عنهم، والشكور الذي يكافئ على القليل كثيرا. إن الإنسان يكون عامل أشياء بسيطة جدا لكن ربنا سبحانه وتعالى يتقبلها منه وينميها له. والدليل على ذلك ما رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة، يعني اللي يتصدق بما يوازي تمرة بس بشرط من كسب طيب من مال حلال، فإن الله عز وجل يتقبلها ويربيها وينميها له كما يربي أحدكم فلوة. الفلو اللي هو المهر الصغير، حتى تصير تلك الصدقة كالجبل. تخيل حضرتك لما تيجي كده تتصدق بتمراية على إنسان فقير، مين في الدنيا بيتصدق بتمرة؟ ما فيش حد طبعا. يعني حتة التمرة ديت مين في الدنيا يجيله جرأة إنه يروح يقول لفقير خد تمراية؟ اسف يعني ممكن يرميها في وشه، يعني تمرية ايه اللي انت جايبها لي؟ فاقل حاجه بيديله جنيه، 5 جنيه، 10 جنيه، ممكن 20، ممكن 100 جنيه، ممكن يديله مثلا 5 كيلو رز، ممكن. انما مفيش حد بيروح للفقير يقول له خد تمرية. فالنبي بيقول لك: لو حتى حصل منك ان انت تصدقت بتمرية، فالتمرية ديت ربنا بيتقبلها ما دام انها من مال حلال، ويربيها لك وينميها لك لحد ما تيجي يوم القيامة تلاقي التمرايه ديت جبل حسنات. خبر ابيض. امال لو واحد مثلا بيتصدق ب 100 جنيه و200 جنيه و1000 جنيه وغير ذلك، فشوف بقى مدى الخير اللي ممكن تتحصل عليه. فاي عمل، اي خير بتعمله اكيد هيثقل ميزانك يوم القيامة. لكن في امور معينة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ووضح ان هي بتكون يوم القيامة تقيلة جدا في الميزان. على سبيل المثال حسن الخلق. وحسن الخلق مش زي ما الناس فاهمة، ان فلان يقول لك لسانه حلو وشه كده بشوش، هو ده جزء من حسن الخلق، لكن حسن الخلق اشمل واعم من ذلك بكثير. حسن الخلق يشمل حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، ده رقم واحد، بان انت كل ما تطيع امر ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء يأمرك به وتنتهي عن كل شيء ربنا ينهاك عنه، فانت كده حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. شوف دي أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين، لما النبي صلى الله عليه وسلم حب ان هو يزيل الفوارق الطبقيه في المجتمع. زينب بنت جحش ابنه عمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القرشيه الحسيبه الجميله الوضيئه التي يتمناها كل حسيب ونسيب ووضيء من اهل قريش. ورغم ذلك اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوجها من مولى من الموالي، اللي هو مين؟ اللي هو زيد بن حارثه. زيد بن حارثه كان عبد رقيق عند النبي عليه السلام، فاعتقه فاصبح مولى النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه السلام حب يزوج زينب بنت جحش من زيد بن حارثه. في بدايه الامر رفضت، فقالت له: اتزوج مولى من الموالي يا رسول الله وانا الحسيبه النسيبه؟ فنزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. ما دام النبي عليه السلام هو اللي نقالك الزوج ده وقال لك اتجوزيه، خلاص اتجوزيه. فاول ما نزلت الايه طبعا كانوا موقفين عند الحق. قالت: يا رسول الله اترضاه لي زوجا؟ قال: اجل. قالت: اذا فقد رضيت لنفسي ما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه، وعاش معها حوالي سنه. حصلت ما بينهم مشاكل بسبب طبعا الفرق ما بين الطبقة اللي هي منها والطبقة اللي هو منها، وكانت بتتفاخر عليه رضي الله عنه وأرضاه، حتى ما حصلت مشاكل وصل الأمر في النهاية للطلاق. فهي اللي استمعت وأذعنت ويعني واستسلمت لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت المكافأة من الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فجاء الأمر بزواجها من عند المولى عز وجل من فوق سبع سماوات. ولذلك جاء عند البخاري ان امنا زينب بنت جحش كانت تجلس مع امهات المؤمنين وتتفاخر عليهن وتقول: زوجكن اهاليكن، اما انا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. يبقى شوف، فحسن الخلق هو ان الانسان يعرف من اهم الاشياء حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، ان انت تطيع المولى عز وجل في كل ما يامر به وتنتهي عن كل ما نهاك الله عز وجل عنه. انت بكده تكون ايه؟ حسن الخلق مع الله. حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان انت تتبع النبي، ان انت تسمع امر النبي عليه السلام وتطيع امر النبي عليه السلام، تنتهي عن كل ما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم، تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيره وكبيره، تكون بكده متبع للنبي عليه السلام، تكون بكده حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الذي رواه ابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام حب يتكلم مع الصحابه في امر ما، فقال: اجلسوا. كان النبي عليه السلام كان جوه المسجد بتاعه. سمع عبد الله بن مسعود هذه الكلمه وكان خارج المسجد، يعني عبد الله بن مسعود وهو جاي من بره داخل على النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي يقول اجلسوا، فما حبش ياخر امر النبي، فراح جالس بره في الشمس. ظل النبي يتكلم صلى الله عليه وسلم وقت ساعه من الوقت، مش ساعه يعني 60 دقيقه، يعني وقت معين يعني. وبعد ما تكلم اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج من المسجد، فوجد عبد الله بن مسعود جالسا في الشمس المحرقه. فقال ابن مسعود: ما الذي حملك على هذا؟ قال: سمعتك تقول اجلسوا فكرهت ان اؤخر امرك فجلست. جلس فين؟ بره في الشمس، مع انه هو لو دخل جلس جوه المسجد ما فيش عليه اي مشاكل خالص بمره، النبي قال اجلسوا فهو دخل جوه وجلس، انما هو بس فقط ما حبش ان هو يؤخر امر النبي صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا طاعه النبي في كل ما امر، الانتهاء عن كل ما نهى، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، تصديق النبي في كل ما اخبر، الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، الدفاع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، محبه النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يندرج تحت حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجة الثالثه، حسن الخلق مع الملائكه. عندك ملكين بيكتبوا حسناتك وسيئاتك، في ملائكه بتشهد عليك، في ملائكه بتراك، في ملائكه حواليك في كل مكان. فحينما تبتعد عن معصية المولى عز وجل، في حينما لا تجعل الملكين اللي بيكتبوا ليك حسناتك وسيئاتك لا يطلعوا على شيء قبيح منك، فأنت حسن الخلق مع الملائكة. حينما تدخل المسجد وتعلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، تخش المسجد لن تواكل بصل ولا تواكل توم، ولو كلت بصل وتوم يبقى تاكلهم مطبوخين، ما تاكلهمش نيين عشان ما يبقاش ريحة الفم عياذا بالله يعني قبيحة. ما تخشش المسجد وانت شارف سجاير، يعني بعض الناس ربنا يا رب يهدي الجميع يبقى ماسك السجارة في ايده عمال يشرب وبعدين يجي عند باب المسجد وراح واخد اخر نفسين ورميها وداخل جوه. الله اكبر الله اكبر، دي بقى واخد بالك، يروح مطفش اللي على يمينه وعلى شماله.
لان اللي على يمينه وعلى شماله شامين ريحه الدخان طالعه من الفم، شيء حاجه مش قادر اقول لحضراتكم. يبقى واقف جنب المدخن، يا ربنا يا رب يهدي جميع ويحفظ جميع يا رب العالمين، ويتوب على كل المدخنين يا رب، ويكرمهم يا رب العالمين، ويجمعنا بهم جميعا في الجنه يا رب. يبقى تبقى واقف جنب مثلا واحد مدخن في الصلاه، مش طايق، مش قادر تتنفس، واخد بالك ليه؟ من رائحه الدخان. فسبحان الله، فانت لما تكون بقى عارف بقى ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم، يبقى ابسط ما في الامور لو انسان مبتلى عياذا بالله بالدخان، يبقى يغسل سنانه يعمل سنانه بالسواك ويغسلها بفرشه الاسنان، لا مانع من هذا، قبل ما يروح المسجد من باب خذوا زينتكم عند كل مسجد. ما ياكلش بصل وثوم نيين ورايح المسجد، ما يكونش رائحه الشراب منتنه وهو داخل المسجد، يتزين يتزين يا جماعه. الواحد لما بيكون رايح يقابل واحد من المسؤولين بيلبس زي ما بيقولوا كده، بيلبس اللي على الحبل، واخد بالك، وبيحط بقى عطر ويظبط نفسه، مسرح شعره، ويعني ما شاء الله ومهندم نفسه وراح يقابله. فولله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. انت رايح للقاء ربنا سبحانه وتعالى، وغير كده يعني طبعا اعظم حاجه لقاء ربنا سبحانه وتعالى، وفوق يعني وغير ذلك، ان في ملائكه في المسجد تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. يبقى عدم اطلاع الملائكه على اي ذنوب بتعملها، على اي مخالفات بتعملها، بل انها تكون بتشهد على طاعتك، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار، واخد بالك، ورديتين، ورديه من العصر للفجر، ورديه من الفجر للعصر، فدولت يصعدون الى المولى عز وجل، كيف تركتموهم؟ جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الملائكه تشهد لك بالطاعه ولا تشهد عليك بالمعصيه، فيكون ده منك حسن خلق مع ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعثمان بن عفان، والحديث رواه مسلم، قال حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا، فدخل أبو بكر الصديق تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرك، فضل زي ما هو كده متكئ. وبعد ما أبو بكر خلص كلامه انصرف شويتين، استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما زال النبي متكئا. وبعدين خلص عمر كلامه وراح انصرف، استأذن عثمان بن عفان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتظر. فقام النبي صلى الله عليه وسلم جلس واعتدل في جلسة، ثم سوى ثيابه، ثم قال: ادخل. فدخل عثمان بن عفان وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن انتهى من كلامه انصرف. تعجبت أم عائشة، قالت: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تبالي به، ودخل عمر فلم تبالي به، فلما استأذن عثمان جلست وسويت ثيابك واعتدلت في جلستك ثم أذنت له؟ قال لها: إن عثمان رجل حيين، فلو دخل على هيئتي لاستحى أن يطلب أن يسأل ما يريد. وفي رواية قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟ الله، شو بقى تخيل حضرتك، يعني احنا نقول حسن الخلق مع الملائكة، ألا تطلع الملائكة على أي شيء في معصية لله سبحانه وتعالى، بل لا يرون منك إلا كل طاعة لله سبحانه وتعالى. تخيل بقى ان الملائكه، شوف احنا بنستحي من الملائكه، لا ده الملائكه بقى بتستحي من سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. يبقى اذا حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق مع الملائكه، حسن الخلق مع القران، ان انت تكون بتقرا القران، بتتدبر القران، بتستشفي بالقران، بتعمل بالقران، بتتحاكم الى القران. اما الامام المقام تكلم عن انواع الهجر الخمسه، ان في هجر القراءه، هجر التلاوه، انسان ما بيقراش القران خالص. طيب قرأ قرآن، ممكن يكون عنده قراءة بيقرأ القرآن لكنه عنده هجر تدبر، بيقرأ ولا يتدبر، يبقى هو بيقرأ، يبقى هو كده بيقرأ القرآن من ناحية ولكنه عنده هجر للقرآن من ناحية تانية اللي هي هجر التدبر. طيب بيقرأ وبيتدبر لكن عنده هجر من نوع ثالث اللي هو هجر ايه؟ هجر التحاكم، الهجر العمل بالقرآن، ان هو بيقرأ وبيتدبر لكنه لا يعمل بالقرآن، ده نوع من انواع الهجر للقرآن. طيب بيقرأ وبيتدبر وبيعمل بالقرآن لكنه لا يتحاكم الى القرآن، يعني لو جه في امر ما لا يرضى بحكم الله ولا يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يرضى باي احكام عرفيه ولا باي حد يقول له اي رأي، انما لا يتحاكم الى القرآن، ده نوع من الهجر للقرآن. النوع الخامس من الهجر هو هجر الاستشفاء بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن شفاء للأبدان وشفاء للقلوب، القرآن شفاء للقلوب من جميع أنواع الشبهات ومن أنواع الشهوات، من كل هذا شفاء للقلوب بفضل الله سبحانه وتعالى، وهداية للقلوب وشفاء للأبدان، إن سبحانك يا رب إنك ممكن تكون تعبان، ممكن يكون عنده حاجة، ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين اللهم أمين. ممكن بفضل الله سبحانه وتعالى ترقي نفسك بفاتحة الكتاب بالمعوذات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فيكون سببا لشفائك. الإمام ابن القيم لما يتكلم عن أسباب الشفاء بيتكلم من الإنسان ممكن لو بس قرأ الفاتحة بيقين في الله سبحانه وتعالى ممكن تكون الفاتحة سبب للشفاء. ولذلك ورد في الصحيحين إن سيدنا أبو سعيد الخدري لما كان هو ومجموعة من الصحابة كانوا نازلين على حي من أحياء العرب فطلبوا منهم أن يضيفوهم فرفضوا، فلما رفضوا بعد شوية جاء واحد من القبيلة وقال لهم إن سيد القبيلة اللي هو زعيم القبيلة يعني سليم هنا المقصود ده أنه ملدوغ، خد بالك، ولكن بتقال من باب الاستبشار، قال لهم إنه سليم يعني ملدوغ لدغاه ثعبان، فهل فيكم من يرقي؟ فقال أبو سعيد الخدري اجعلوا لنا جعلا، يعني جعلونا بقى أمر بقى إيه، حددونا كده مكافأة معينة ما دمت أنتم مرضيتوش أنتم حتى تضيفون وإحنا ضيوف نزلنا عليكم، فخلاص يبقى الموضوع الرقي دي كلها تمن اللي هي ايه، اجعلوا لنا حاجه. فقالوا خلاص. فراح هناك ابو سعيد الخدري قال والله ما فعلت شيئا سوى اني قرات عليه الفاتحه، فاتحه الكتاب فقط، حط ايده كده على نصيه راسي وقرا الفاتحه. فقام الرجل كانما نشط من عقال، قام كده زي الفرس، واخد بالك، فادوهم بقى مجموعه اغنام والكلام ده كله، خدوها مشوا. فلما عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم سالوه الاغنام اللي خدناها دي حلال ولا حرام، فابو سعيد الخدري حكى للنبي ما فعله، قال له وما قرأت عليه إلا فاتحة الكتاب. فقام الرجل كأنما نشط من عقال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن الفاتحة رقية وأنها سبب من أسباب الشفاء. بل المعلومة الجميلة أن فاتحة الكتاب لها 17 اسم، من ضمن أسماء الفاتحة الشافية، خد بالك، يعني من ضمن الأسماء 17 للفاتحة سوى اسم ايه؟ انها الشافية، يعني سبب من اسباب الشفاء. يبقى اذا حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق مع الملائكة، حسن الخلق مع القرآن، حسن الخلق مع الناس اجمعين، وعلى رأسهم طبعا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والوالدين والاقارب والارحام والجيران وكل مسلم على وجه الارض، بل وحسن خلق حتى مع غير المسلم. يقول جل وعلا وقولوا للناس حسنا، ربنا ما قالش وقولوا للمسلمين حسنا، لان يا جماعه احنا ديننا دين عالمي. اول ايه في كتاب الله الحمد لله رب العالمين، اخر سوره في كتاب الله قل اعوذ برب الناس. يبقى اذا رب العالمين مش رب المسلمين بس، رب الناس مش رب المسلمين بس. المولى عز وجل يصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش للمسلمين بس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس كل الناس بخلق حسن. يبقى أنا مطلوب مني أن أنا أتعامل بحسن خلق مع المسلم ومع غير المسلم، مع المسلم ديانة وعبادة لله وقرب إلى الله، ومع غير المسلم دعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى إذا المطلوب مني أن أكون حسن الخلق مع كل الناس مسلم وغير مسلم. الحاجة الثانية يبقى حسن الخلق أول حاجة، أكثر حاجة تثقل ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. بيقول في حاجات كتيرة جدا هتقل ميزانك يوم القيامة، بس أكتر شيء هيتقل ميزانك يوم القيامة حسن الخلق بالتفصيل اللي ذكرته لحضرتك دوت، مش مجرد فقط البسمة الحلوة واللقاء الجميل والكلمات الجميلة، ده نوع من أنواع حسن الخلق، لكن هو مش كل أنواع حسن الخلق. حسن الخلق كما ذكرته لحضرتك بالتفصيل اللي ذكرته وان كان تفصيل سريع جدا جدا. يعني الحاجه الثانيه من ضمن الاشياء التي تثقل ميزان العبد يوم القيامه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول الحديث مرة تانية بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان، كلمتين خفيفتان على اللسان، مش هكلفك حاجة، ثقيلتان في الميزان وليهم وزن تقيل جدا في الميزان يوم القيامة، حبيبتان إلى الرحمن. ربنا بيحب الكلمتين دول. تخيل لما تكون عارف ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء والسميع البصير. تخيل لما تكون عارف إن في أحد أحبابك الأب والأم أو الأم أو الزوجة أو الزوج، أي حد من حبايبك بيحب كلمة معينة، تبقى حريص جدا إنك تقول له الكلمة اللي هو بيحبها. ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فلما تعرف إن كلمة ربنا فاطر السماوات والأرض بيحبها، فكيف لا تكرر هذه الكلمة؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الحاجة الثالثة ضمن الأشياء التي تثقل يوم القيامة ميزان العبد كلمة الحمد لله. الحمد لله قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الحديث الذي رواه مسلم: والحمد لله تملأ الميزان. الله، الحمد لله تملأ الميزان. شوف اللفظ، شوف بقى الميزان، بقول لك حقيقة الميزان ده يسع السماوات والأرض يسع السماوات والأرض ويزيد على ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك الحمد لله بقى تملأ الميزان. الله أكبر. يبقى الحمد لله تملأ الميزان ده من ضمن الأشياء التي تثقل ميزانك يوم القيامة. ولذلك كان أحد السلف كان طول ما قاعد يكثر من قول الحمد لله أستغفر الله، فواحد قال له: ألا تحسن غير ذلك؟ قال: بل أحسن كثيرا، ولكن العبد ما بين نعمة من عند المولى عز وجل تحتاج إلى شكر، وما بين ذنب يفعله يحتاج إلى استغفار، فأنا أحمد الله على نعمه وأستغفره من ذنوبي. الله، شو بقى فقه هذا الرجل رحمه الله رحمة واسعة. رقم 4 من ضمن الأشياء التي تثقل ميزان العبد يوم القيامة احتباس فرس في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من احتبس فرسا في سبيل الله كان ريه وشبعه وبوله وروثه في ميزان هذا العبد يوم القيامة. دي كانت الأشياء اللي احنا ذكرناها النهاردة، الأشياء التي توضع في الميزان والأشياء التي تثقل الميزان. أسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا أجمعين. يعني ندعو في الدقائق المتبقية: اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا برحمتك يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم صب الخير على أهل مصر وجميع المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين، وفرج هم المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.